أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني من مقامي الجهة الخامسة، وهي ما لو تعذر المشروط وكان من الكم في أحد العوضين، كما لو باعه أرضا شرط عليه المشتري أن تكون 10,000 متر، قال اشتريت أرضك 100,000 على أن تكون 10,000 متر، فظهرت غير ذلك، أي ظهرت 9,000 متر، وقد ينعكس الأمر. كما لو باع الشخص أرضه التي لا يعرف مساحتها بالضبط 100,000 على أن تكون 10,000 متر، فإذا كانت أزيال لا، واضح هذا أيضا متصور. طبعا التمثيل بالبيع يا أخوان، نحن ما عم نبحث في خصوص البيع، قد يكون في الإيجار، استأجر منه شقته على أن تكون 7 غرف ثم بنت 6 غرف. فرق هذا المقام عن المقام السابق أنه في المقام السابق كان الشرط إما أجنبي عن المشروط مثل خياطة الثوب في الأمثلة السابقة، أو كان صفة مش كام، صفة من الصفات مثل أن يكون العبد كاتبا فبان غير كاتب، بينما هنا كم. طبعا ما في له معنى التقسيم يا اخوان، ونكثر صور كما كثر بعض المعاصرين بما لا يغير في الحكم، مره الكم متصل ومره الكم منفصل والى اخره، ما لا تقدم ولا تؤخر في المساله. هذا هو طرح العنوان. جيد، من الامور الثابته التي لا ترتفع اليد عنها الواضحه أن الشروط بما هي شروط ليست جزءا من أحد العوضين، يعني جهة الالتزام بالشرط التي ضمها البائع أو المشتري، أحد العاقدين أو المؤجر المستأجر أو إلى آخره من العقود، الشرط بما هو شرط لا يتقصد عليه الثبت، إنما البحث في المقام بعد الفراغ عن هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى دليل خاص، هذه الحقيقة إذ المعاوضة أي معاوضة كان هي معاوضة بين العوضين بمقتضى العرف في مقام المعاملة، وهذا الأمر ليس أمرا شرعيا. الشرع قال أوفوا بالعقود على ما عقدتموها، ها؟ العقلاء عندما يعقدون يجعلون العوض في مقابل المعوض، وهذه الكلمات كلها بحثناها في المقام الأول عند مناقشة وجوب صاحب العروة، أنه في الظاهر كذا وفي اللب كذا، قلنا لا يوجد معاملتان في الحقيقة، هي معاملة واحدة وهي التي وقع العقد عليها بحسب الإبراز. طيب، إذن فلماذا يعقد هذا المقام في مقابل المقام السابق ويفصل بينهما؟ الفرق بين هذا المقام والمقام السابق هو أنه هل كون المشروط بالشرط، هذا المهم، كما متصلا أو منفصلا من مقولة الكم يجعله جزءا من أحد العوضين أو لا يجعله جزءا من أحد العوضين، من جهة توجد صورة هذه الصورة تقول بأن العشر دونمات أو العشرة آلاف متر أو السبع غرف في مثال الإجارات هي شرط وليست جزءا، وتوجد حقيقة في مقابل هذه الصورة، وهي أن المشروط ليس صفة كيفا ولا أمرا خارجيا، بل هو كم لنفس العوض، والكم يقتضي أن المشروط جزء من أجزاء العوض. فهل المنظور إليه في المقام عقلائيا هو جهة الشكل أم جهة المضمون؟ لا تلازم بينما اختير في البحث السابق وبينما اختير هنا في أحد الوجهين، يعني لا تلازم بين أن ننكر أن هناك معاملتين، معاملة شكلية ومعاملة لبية في المقام السابق فننكر في المقام، قد ننكر هناك لأنه يعود إلى أمر خارجي أو أمر كيفي، ونقبل هنا لأن حقيقة هذا الشكل إذا حللناه، انتبهوا يا أخوان النقطة، حقيقة هذا الشكل إذا حللناه يعني الجزئية لأحد العوضين، وإن كان في الشكل على أن يكون كذا شرطيا، بينما هناك حقيقة هو شرط، مو بس بالصورة شرط، لكن لبا هو يريد أن يبذل الألف مقابل الشرط والمشروط. تبهتوا؟ هنا نفس المعوض أو نفس العوض اشتويت فيه كم يعد جزءا من أجزائه، متصل هذا الكم أو منفصل مهم، وحينئذ فالشكل مع اللب هنا لا يفترقان، بينما في المقام السابق كانا يفترقان. ومن هنا وجدنا كثيرا من المحققين الذين أصروا على الكبرى، وأن الشرط لا يقسط عليه الثمن، بل الثمن في المعاوضات التقابل فيه بين العوضين، مع التزامهم بهذه المقولة ومع تأكيدهم عليها هنا قالوا بأنه في المقام يقسط. ليش؟ لأنهم يرون أن شكل المعاملة وإن أبرز باللفظ شرط، لكن هذا الشرط هو شرط جزئية وليس شرط أمر آخر غير الجزئية، فنلحظ متعلق الشرط هنا ولا نلحظ الشرط. والحقيقة التي يجب طرح البحث على أساسها هي هذه: هل يلاحظ في باب الشروط والوفاء بالشروط خصوص الشرط بمعزل عن متعلقه، أم يلاحظ الشرط مع متعلقه؟ إذا قلنا خصوص الشرط بما هو شرط فهو تعليق التزام على التزام، انتهت القصة، لا يثبت إلا خيار. إذا قلنا بأنه يلاحظ الشرط بمتضمنه أي المشروط، فحينئذ نميز بين الشروط، بينما كان كيفا أو أمرا خارجيا فلا، وبينما إذا كان كما متصلا أو منفصلا فبلا. وهذا ما حصل مع الشيخ الأنصاري وجماعة كثيرة من المحققين، قالوا نلحظ الشرط بملاحظة متعلقه، خلافا لمن نظر نظرة أخرى كسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه وجملة من المحققين أيضا السابقين، قالوا نلحظ الشرط بما هو شرط. طبعا إني ما صرحوا بأجيال، لكن هذا لازم كلامهم، نلحظ الشرط بما هو شرط بمعزل عن المشروط. فالارتباط بين العقد والشرط ارتباط الإلزام والالتزام لا أكثر ولا أقل. فإذا تخلف الكم ليس لك إلا الفسخ، ليس لك أرش وتفاوت ثمن وهذه الكلمات وهذه القضايا. جيد، هذا طرح البحث بشكل دقيق. يوجد في هذا المجال قولان معروفان، قول معروف لجملة من المحققين وأعاظم الفقهاء، بل نسب هذا القول إلى المشهور، وهي أنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع أخذ ما به التفاوت المعبر عنه بالأرش. ويوجد في المقابل قول منقول عن قواعد العلامة وإيضاح فخر المحققين وحواش الشهيد الأول وميسية المحقق الميسي وكفاية السبزواري ومسالك الشهيد، يقول بالثاني. الإشكالية الرئيسية هنا، وهي أن إشكالية البحث الرئيسية هي هذه، وهي أن تسليمكم أيها المحققون بأن الثمن لا يقسط على الشروط، بل لا يقابل به إلا العوض المقابل، يعني العوض يقابله المعوض، ينفي ترددكم وتذبذبكم في المقام. الشيخ الأنصاري يجيب على هذا المعنى، يقول هذا المعنى صحيح وأنا لا أتراجع، ونحن لا نتراجع عن أن الشروط لا يقسط عليها الثمن، لكننا إذا نظرنا إلى العرف الذي ألقيت إليه كبريات تشريع العقود، مثل أوفوا بالعقود ولا أن تكون تجارة عن تراض، ينظر إلى الشروط التي تعود إلى الكم على أنها أجزاء. وهذا الكلام كما ترون ليس شيئا آخر غير ما ذكرته قبل قليل من أن الخلاف في الرؤية، أننا هل ننظر إلى الشرط بما هو شرط أم ننظر إلى الشرط بما هو له متعلق، يعني ننظر إلى الشرط بمتعلقه، لا نقصر النظر على الشرط بما هو شرط، يعني ننظر إلى الالتزام برؤية الملتزم به فيه، فإن عاد جزءان يدعى أن العرف والعقلاء يعاملونه معاملة الجزء كما لا يخفى. لا إشكال ولا ريب في أنه يثبت الخيار في مثل هذه الحالة، خيار الفسخ. ليش؟ من أي باب هذا لا إشكال ولا ريب؟ لأن الشرط لم يسلم، هذا واضح. الأرض طلعت 9 هكتارات 9 دنومات مو 10، فعدم سلامة الشرط تعطي حقا لمن التزم بالبيع على خصوص تقدير كونها 10 أن يفسخ العقد من أساسه، وهذا ليس شيئا سوى خيار تخلف الشرط، وهذا ليس فيه صورها أي صورة تفترض، الكلام هو الكلام. في مقابل هذا الكلام يقع الكلام عن أنه إذا أراد إمضاء البيع فهل له العرش أم ليس له العرش. أنا بدي أرجع أتذكر معاكم يا أخوان، شو هو العرش؟ ما يسمى بالعرش شو هو؟ التأريش هو التقدير، يعني نقدر قيمة الشيء لولا النقص، ونقدر قيمة الشيء مع النقص، ونلحظ التفاوت بينهما. السؤال المهم في المقام أننا إذا نظرنا إلى الشرط بما تضمنه من مشروط، يعني الرؤية الأخرى، هل يعني هذا إذا تخلف المشروط تبت أرش؟ أم يعني هذا طبع أو صفقة؟ المشهور بيقولوا أرش 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 وماشي تعبير بالأرش. ويا ريت كان عندي وقت إني راجع عبائر المتقدمين لشوف عبروا بالأرش ولا ما عبروا بالأرش، لأنه تساؤلي هو أنه إذا كان النظر إلى الأجزاء بما هي أجزاء، فحينئذ أنا بذلت المجموع مقابل المجموع على أن يكون 10. فإذا نظرنا إلى متعلق الشرط وكان بمثابة بذل ألف لكل جزء، 10,000 مقابل 10، 100,000 مقابل 10,000 متر، كل واحد 10، كل 1,000 متر 10، وتخلف واحد فيتخلف في المقابل ثمن هذا الواحد إذا أمضيت البيع ونظرنا إلى المتعلق، وهذا ليس هو الأرش، هذه معاملة في الحقيقة تتضمن أجزاء، كل جزء بألف أو ب10,000 مو مهم الآن الرقم، فإذا تخلف جزء منها يتخلف من الثمن في مقابله بنفس القدر، وهذا طبعة صفقة، هذا طبعة صفقة يا إخوان، مش الأرش الاصطلاحي كما لا يخفى. عموما نحن نحتاج في المقام إلى دليل على أحد إحدى وجهتي النظر بعد هذا التحفظ على تسميته أرشا.
شو الرابطة بين الأرش وطبعا
ما في الأرش عادة يطلق في الموارد التي يكون فيها لوصف الصحة عين. ثمن أحسن
إذا صار في عين
التعيب، فننظر في تفاوت القيمة بين الصحيح والعيب ونأخذ بنفس النسبة من المسمى، لأن المسمى قد يكون أزيد من الواقع وقد يكون أقل من الواقع المسمى.
صار في عندنا خيار طبعة صفقة،
ما في طبعة صفقة هنا، هنا
مع الأجزاء
أي هناك تبعضت الصفقة علي، يعني مو نفس تبعض الصفقة هناك تبعض الصفقة بالدقة يا مولانا، في صفقة كتابان، بعت الكتابين واحد إلك واحد إلي، وبعته بعت 2 دكمة واحدة لشخص وانت ما أجزت بكتابك فطبعها، وهنا أيضا تبعضت الصفقة بمعنى أنها غير موجودة، هو بالدقة ما تبعض صفقة، يعني إذا بدكم إياه من آخرها هذا مو تبعض صفقة،
بطلان جزء
من أحسن هذا بطلان جزء من المبيع أو المأجور يقابله جزء من الثمن، لكن هذا يعني انحلال المعاملة الواحدة إلى معاملات بعدد الأجزاء، هذا هيك يعني
كل تخلف
أيضا بالدقة هو مو أرش، هذا
كل تخلف شرط بغير استفاض صار تبعض
مش تبعض صفقة بالدقة، أنا قلت بس لتقريب الفكرة عبرت بتبعض الصفقة، هنا تبين أنه لا يوجد مبيع بلحاظ الجزء العاشر، هذا اللي صار. جيد، الدليل في المقام عند الذين قالوا بأنه شرط كالسيد الإمام رحمة الله عليه أصر أن العبرة بالنظر هو إلى الالتزام، أنت علقت التزامك على أن تكون الأرض 10، أنت بعت هذه الأرض الإشارة الخارجية 10,000 على أن تكون 10,000 متر، تبينت 9,000، فحينئذ غاية ما هنالك أنه تخلف شرطك، بتخلف الشرط لا يتبعض الثمن، لك حق الفسخ لا أكثر ولا أقل، الجزء لم يعد جزءا هنا ولو هو في الخارج جزء، انتبهوا يا إخوان انتبهوا للب المطلب، يقول السيد الإمام الجزء هنا ليس جزءا، شو هو هذا سيدنا؟ يقول الجزء في المقام هو شرط، طيب كيف مو جزء يا سيدنا؟ يقول العبرة هو مش قايلهم بهالألفاظ، أنا أبين المطلب له مراده. يقول صحيح أنه جزء بلحاظ الواقع الخارجي، أنا أعتبره جزء أو ليس بجزء بلحاظ الواقع المعاملي. بلحاظ الواقع المعاملي هو باع هذه الأرض الخارجية بهذا الثمن على أن تكون 10، لم يجعل المقابل لهذا الثمن إلا هذا العقاب، أن تكون 10 جعله شرط. فالجزء لما صيغ ضمن الالتزام في ضمن التزام صار شرطا، لم يعد ينظر إليه على أنه جزء، صار ينظر إليه على أنه التزام في ضمن التزام، وانتهت القضية. أنا عندما أريد أن أحكم خياراتي أنظر إلى واقع المعاملة مو إلى الواقع الخارجي. واقع المعاملة أنه شرط، فلا يوجد غير تخلف الشرط في المقام، فما إله إلا خيار الفسخ، الإمضاء مع الأرش أو مع استرداد ما يبادل ما يقابل ذاك الجزء من الثمن لا يوجد في المقام. واضح هذا؟ طيب هذا كلام سيد الإمام، وما في كلام غيره أساسا من هذيك الجهة. في المقابل الشيخ الأنصاري يقول ومن تبعه طبعا يقولون هذا كلامكم على الرأس والعين. طبعا كلام السيد الإمام يفهم فحواه من كلام السيد الخوئي، من كلام أستاذه النعيني أيضا، صحيح شققوا صور هم، بس في لب المطلب هكذا يقولون. في المقابل الشيخ الأنصاري وبتبعه المحقق الإصفهاني وجماعته قالوا لا، الأدلة الدالة على صحة المعاملات وصحة الشروط وكذا ملقاة إلى العرف، والعرف ينظر إلى هذا الشرط جزءا، يعني ينظر إلى الشرط بالنظر إلى متعلقه، وإذا كان الأمر كذلك فيعامل معه معاملة الجزء وإن صيغ بصياغة الشرط. انتبهوا لها النكتة يا إخوان، انتبهوا لها بدقة، لأن كل شيء حكوم صور يبتني على هذه النكتة. وحيث إن عمومات المعاملات الدالة على الشروط صحة الشروط وعلى صحة المعاملات وعلى حق الفسخ وعلى وعلى مخاطبها العقلاء والعرف، فنحن ببابنا العرف ننظر إليه ونحكم على أساسه. هذا الوجه الأول الذي ذكره وادعى أن العرف كذلك، وليس ببعيد أن العرف كذلك إنصافا. ثانيا وليس تناقضا هذا كما رماه البعض بين قوله بأن الشرط لا يقسط على الثمن وبين قوله، قصدي من الشرط الشرط بما هو شرط يقول الشيخ الأنصاري، لكن هذا شرط هو جزء في الحقيقة وليس شرطا. صحيح ربط شرطا، ما بدي أنكر شرطيته أنا، وإلا إذا أنكرت شرطيته بعشي لخيار الفسخ أساسا. لكن الشرط ينظر معه متعلقه، لأنه ينظر إلى الشرط بما هو شرط فقط بمعزل عن متعلقه. الوجه الثاني يقول رواية عمر بن حنظلة، أنا عندي رواية يا جماعة يقول، وهذه الرواية وإن كانت واردة في بعض الصور لكن يمكن تعميمها إلى بقية الصور، طبعا رح يجي للصور بعد ذلك إن شاء الله. شو هي الرواية يا إخوان؟ الرواية في الجزء 18 من الوسائل صفحة 27 الباب 14 من أبواب الخيار، الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي عن ذبيان عن موسى بن أكيل أو أكيل النميري، طبعا مش موجود هنا النميري لكن هو النميري، عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه يعني مع شيء من التفاوت. المشكلة في السندين إنه يوجد في السند ذبيان ويوجد عمر بن حنظلة يا إخوات، وإلا بقية السند عند الشيخ الطوسي وعند الشيخ الصدوق لا شك في صحتها، صحة رجالها يعني. يعني الشيخ الطوسي لما بيروي عن محمد بن علي بن محبوب له طرق إليه وطرقه صحيحة، بعضها عبر ابن الوليد وبعضها عبر والده الصدوق الأول. محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من أجلاء القميين. موسى بن أكيل أو أكيال وثقه الشيخ النجاشي صريحا ولا خلاف في وثقته. داود بن الحسين ثقة بلا إشكال ولا ريب، وثقه الشيخ الطوسي، وثقه الشيخ النجاشي ولم يذكر مذهبه، لكن الشيخ الطوسي ذكر أنه واقفي. ومن هنا الروايات التي فيها داود بن الحسين موثقة وليست بصحيحة كما يوهم كلام بعض المحققين في المقبولة، حيث عبر عنها في بعض الكلمات بصحيحة عمر بن حنظلة، لا وجه للتعبير بالصحيحة، من باب أن داود بن الحسين موجود في السند هناك أيضا وهو واقفي بتنصيص الشيخ الطوسي، هي موثقة جيد من هذه الجهة. يبقى عمر بن حنظلة وذبيان. ذبيان للأسف الشديد راوي ما له روايات كثيرة وما عندنا أي طريق لتوثيقه. أما عمر بن حنظلة فالكلام فيه طويل الذيل يا أخوات. عمر بن حنظلة يوجد وجوه ذكرت لتوثيقه، أن روايته وصفت بالقبول، أن رواياته متينة سديدة ما أدري كذا، هذه الوجوه ما نثبت شيء يا أخوات. رواية وحدة وصفت بالقبول لا يعني قبول جميع الشخص بكل رواياته، قد يكون قراءة لهذه الرواية جعلت الطائفة تقبلها على أن مثل السيد الخوي شكك حتى في المقبولة، لأنه مبنائيا هو لا يقول بجبر السند بعمل مشهور. ما مشكلة رواية الأجلاء أيضا وحدها لا تثبت شيء، قالوا إن مضامين رواياته سديدة بقول بعض المحققين المجلس الأول، يقول هذه تثبت علمه لا تثبت وثاقته، إنه عالم هو لذلك رواياته سديدة. طبعا كل وحدة مع الثانية إذا جمعت مع بعضها البعض قد تشكل أمارة إضافية على وثاقته. أنا شخصيا أوثقه من باب أنه روى عنه بسند صحيح صفوان وابن أبي عمير في غيبة الشيخ الطوسي وفي كتاب آخر لعله بصغر الدرجات والله العالم. المهم أنه ثقة على المبنى يا أخوة، هذه خلاصة يعني من البحث حول عمر بن حنظلة.
ابن المحبوب من أصحاب الإجماع؟
لا، هذا محمد بن علي مش الحسن، والحسن في كلام أنه من أصحاب الإجماع أو ليس من أصحاب الإجماع على كلام جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده، باع أرضا على أنها 10 أجربة مثل 10 دنومات مثلا، فاشترى المشتري. طبعا يا إخوان البعض لما ما تمموا السنة وما أمكن تتميم السنة قالوا هذه رواية مجبورة بعمل مين؟ مشهور؟ لم يثبت أن المشهور استند للرواية أصلا. إذن بعمل ما؟ قالوا بعمل الشيخ الطوسي في المبسوط حيث استند لها الرواية، وابن إدريس الحلي في الصرائر، وبالأخص ابن إدريس، وما أدراك ما ابن إدريس، الذي لا يعمل بأخبار الأبحاث، لا يعمل إلا بالأخبار المقطوعة. هذا ما اسمه جبر بعمل مشهور يا إخوان، مع احترامي للعلمين العظيمين، هذا ثقة بابن إدريس أنه ما بيعمل إلا بالأخبار المقطوعة، مع أننا إذا جينا للصرائر وفتشنا وطلعنا شفنا كثير من روايات الأحد يعمل بها ابن إدريس. إسا كيف ادعى أنه لا يعمل إلا بالأخبار المقطوعة لا أدري، يمكن هذه كانت مقطوعة في نظري، نظره ليس حجة على غيره. إذا لا طريق لتصحيح الرواية الإنصاف. في رجل باع أرضا، هذا من حيث السند، أما من حيث الدلالة على أنها 10 أجربة استفيد من هذا التعبير شو؟ أنه باع الأرض الخارجية مشترطا كونها عشرة أجربة، يعني محل كلامنا على أنها. فاشترى المشتري منه بحدوده، بحدوده الأربعة، عين له الحدود وقال له هو بيطلعوا عشرة أجربة، ونقد الثمن، دفعه نقدا، ووقع صفقة البيع. هذا بدل أنه كان يطبع عقود ويمضى، ها؟ وافترق. فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة. يا أخي هل أدي أعمى يعني؟ واحد يتفاوت واحد اثنين، ها؟ شو التاجر هذا؟ قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض. فضل ماله وأخذ الأرض، طبعت صفقة، يعني مثل طبعت الصفقة، باطل بلحاظ ما لم يحصل عليه. وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، لأنه الهيئة الاجتماعية مطلوبة، قد هو ما بده خمسة بده عشر، ما في مشكلة، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرابون فليؤخذ ويكون البيع لازما له. شو يعني؟ يعني هو اشترى هذا الأرض وعنده عقار ملاصق، بيقول له خليك من الخمسة الثانية من العقار الثاني من أرضه، يعني هو ما باعني عشرة أجربة من هذا الجبل الذي كله له، باعني هذه على أن تكون عشرة، فبانت خمسة. كيف بدي أخذ خمسة مقابل خمسة؟ شو هي مقاصة والله؟ شو قالوا؟ مخالف هذا الحكي للقواعد بكاملها، يعني هذا معاملة جديدة، فيك تفسخ على رأسنا، ها؟ وفيك تسترجع نصف مالك، ماشي بحسب صدق الرواية، لكن على أي أساس لك تلزموا بالخمسة؟ العقار الثاني ما بده يبيعه ولا العقار الثاني، لكن الإمام يقول هكذا بناء يعني على صحة الرواية. فليؤخذ ويكون البيع لازما له، مش باختيار الطرف المقابل، وعليه الوفاء بتمام البيع، يعني بالعقار اللي وقع عليه البيع وبالثانية هم اللي بتمم خمسة أجربة ثانية. فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض، قرر الحكم اللي موجود في صدر الرواية. المزيد من الحديث في فقه هذه الرواية وما تدل عليه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.